أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. الجهاد في اللغة على وزن فعال، مأخوذة من الجهد، وهو المشقة وبذل الوسع، ومن الجهد أيضا وهو الطاقة. فالجهاد يعني أن يبذل الإنسان طاقته وأن يبذل ما في وسعه وأن يتحمل المشاق في طريق جهاده. ومعناه معنى شامل، وإن كان في الاصطلاح أصبح يطلق على لون من ألوان الجهاد، وهو مواجهة الأعداء في ميدان الحرب. حينما يقال جهاد في الاصطلاح الفقهي، كتاب الجهاد، أحكام الجهاد، يقصدون بذلك مواجهة العدو في ميدان الحرب. لكن هذا المورد هو جهة من جهات الجهاد، والجهاد له مفهوم واسع وله مصاديق عامة في مختلف المجالات، كما أن الجهاد قد يكون في طريق الخير وقد يكون في طريق الشر، وكلاهما جهاد. القرآن الكريم يطلق على السعي في طريق الخير جهاد، ويطلق على السعي في طريق الشر جهاد. في طريق الخير آيات كثيرة: جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، في الله، في سبيل الله، يعني طريق الخير. الجهاد في طريق الشر كقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يجاهدوك. عبر عن سعي الوالدين لإضلال الولد عن الدين جهاد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فعبر عنه جهاد. فالجهاد بالمعنى اللغوي هو بذل الجهد وبذل الطاقة، سواء كان في طريق الخير أو في طريق الشر. في الاصطلاح الشرعي كما قلنا، الفقهاء قد يطلقونه ويريدون به لون من ألوان الجهاد، وهو مواجهة العدو على أرض المعركة. لكن من خلال ملاحظة الآيات والأحاديث والروايات، الجهاد له معنى أشمل، ولذلك عندنا روايات تتحدث عن جهاد النفس. الرسول صلى الله عليه وآله قال: قضيتم الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. لما سئل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. لأن مواجهة الشهوات والرغبات والأهواء يستلزم مشقة، يستلزم بذل جهد وطاقة، لذلك اعتبر جهاد. وحتى في مختلف الميادين المرأة التي تبذل كل طاقتها في خدمة الأسرة في خدمة العائلة، الشرع أيضا في الأحاديث الشريفة يعتبره جهاد. ورد في الحديث جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، اعتبره جهاد. حينما يسعى الإنسان ويكدح ويبذل جهده لإعالة أسرته وعائلته، الأحاديث أيضا تعتبره لون من ألوان الجهاد، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. إذن يتحصل من كل ذلك أن الجهاد مفهومه واسع، ولكن غالبا ما حينما يطلق الجهاد يقصد به الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الدين، ويقصد به الجهاد في الدفاع عن مصالح الأمة والمجتمع والوطن الإسلامي، ونحن في حديثنا نقصد هذا المعنى بهذا الاتجاه. الآية الكريمة تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثلاث مرات في الآية الكريمة مقارنة بين القاعدين والمجاهدين، ثلاث مرات مقارنة مع اختلاف في بعض أنحاء المقارنة. ينبغي أن نعلم أن الجهاد تارة يكون واجبا عينيا، هذه النافذة إذا تغلق أهداك، تارة يكون واجبا عينيا يعني يجب على كل شخص أو يجب على هذا الشخص بعينه. حينما يكون الجهاد واجبا عينيا على كل شخص أو على شخص بعينه، فيتنازل هذا الذي وجب عليه الجهاد عينا عن القيام بالجهاد، هذا يكون خارج دائرة الإيمان، هذا خارج دائرة الإيمان. هذه حالة إذا كان الجهاد واجبا عينا يعني على كل إنسان مثل وجوب الصلاة. أما إذا كان الجهاد واجبا كفائيا يعني في مهام في الأمة الإسلامية في المجتمع، إذا جماعة تصدوا لهذه المهام يقفون عن الباقي، هنا يكون واجب كفائي، يعني الأمة تحتاج إلى 1000 شخص يقفون يحمون هذا الثغر يحمون هذه الحدود. إذا 1000 شخص قاموا بهذه المهمة بالنسبة للبقية خلاص سقط عنهم، واجب كفائي. الآية الكريمة لا تتحدث عن الواجب العيني وإنما تتحدث عن الواجب الكفائي، ولذلك تقول أن القاعدين عن الجهاد، عن أي جهاد قاعدون؟ عن الجهاد العيني؟ لا، إذا عن الجهاد العيني ما يطلق عليهم مؤمنين. الآية تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين. إذا كان قاعد عن الجهاد العيني هذا صار خارج دائرة الإيمان. الآية الكريمة تتحدث عن الجهاد الكفائي، يعني الساحة في حاجة إلى ناس يشتغلوا ويتحركوا، مو كل الناس لازم يشتغلوا ويتحركوا، جماعة لازم يشتغلوا ويتحركوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذا قامت جماعة، إذا قامت أمة مجموعة ممن يكتفى بهم سقط الوجوب عن الباقي. طيب الأمة في حاجة إلى 1000 نفر، 1000 نفر قاموا وبادروا والباقي قعدوا ما تحركوا، طبعا مو واجب عليهم عينا، لكن هل اللي تحرك وراح بذل وضحى مكانته مثل اللي قعد وما ضحى وما بذل؟ صحيح هذا مو واجب عليه عينا، لكن ما تستوي المكانه. لاحظوا المقارنة ليست في حالة الوجوب العيني، لأن في حالة الوجوب العيني اللي يتخلى عن الجهاد خارج دائرة الإيمان. المقارنة في حالة الوجوب الكفائي، الحالة العامة اللي تعيشها الأمة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الجهاد واجب كفائي، وقلنا نقصد الجهاد بمعناه الشامل، العمل من أجل رفعة الدين والدفاع عن مصالح الأمة بهذا المعنى الشامل. طيب واجب كفائي، ناس بادروا للقيام بهذا الواجب وناس قعدوا. الذين قعدوا عن الجهاد لازم نصنفهم أيضا. واحد قعد عن الجهاد لأنه معذور، مريض، ضعيف، ظرف وضعه ما يسمح له أن يتحرك، هذا معذور. هذا ما نقول أن اللي طلعوا جاهدوا أكثر منا فضلا عند الله. ليش؟ لأنه هو إنما ترك الجهاد لعذر، لو كان هذا العذر ما عنده كان جاهد. لذلك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة من الغزوات يتحدث للمجاهدين المسلمين عن فضل جهادهم وعملهم، ثم قال: أما لقد خلفتم بالمدينة أقوام نصحت نياتهم وهوت أفئدتهم الجهاد وإنهم لمعكم في كل مسير وفضل وثواب. لأن هم يريدوا يجاهدوا لكن الظروف هي التي عوقتهم. إذن هذا الصنف خارج الكلام. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. المعذور هذا الله يعرف عذره ويعرف وضعه ونيته. لكن إذا إنسان مو معذور عنده إمكانية أن يتحرك، يدافع عن الدين، يدافع عن المجتمع، يشتغل في مصلحة الدين، في مصلحة المجتمع، يقدر، عنده إمكانية، ما في ظرف يعوقه، لا هو مريض، لا في ظرف معين يعوقه، يقدر. لكن ما يبغى يتعب روحه، يبغى يعيش على راحته، ما يريد يتعب روحه. طيب ما دامت المسألة واجب كفائي كيف؟ كيف؟ لكن هذا اللي ما يبغى يتعب روحه وما تصدى للقيام بهذه المهمة، هل تكون مكانته عند الله مثل اللي تصدوا؟ لا. واضح الآية؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. درجة هنا نكرة، درجة مو بمعنى يعني درجة واحدة بس بالمعنى المعروف عندنا، لا، نكرة تفيد التعظيم، يعني هناك فرق في المقام، هناك فرق في المستوى. ثم تضيف الآية: وكلا وعد الله الحسنى. يعني هذا اللي قعد وما تحرك لكن ملتزم بالدين، ملتزم بالدين وإنسان صالح لكن ما يبغى يتعب نفسه، ومو واجب عيني عليه، واجب كفائي، اكتفى بمبادرة الآخرين، هذا إن شاء الله إلى خير. كلا وعد الله الحسنى، هذا إلى بعد ثوابه لكن مو مثل ذاك الثواب، إله ثوابه لكن مو مثل ذاك الثواب. ثم تضيف الآية: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه مقدمة لموضوعنا الذي أردنا به الاستمرار في الحديث عن الفقيد الراحل آية الله الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه. وفي الواقع تستحق شخصيته الحديث لأكثر من وقت ولأكثر من مناسبة، ليس فقط أن شخصيته تستحق، وإنما إحنا في حاجة للتحدث عن هالنموذج، في حاجة للتحدث عن هذه الشخصية. لذلك نريد أن نتحدث شيئا قليلا عن جهاده. الأمة وخاصة في هذا العصر تواجه تحديات خطيرة وكبيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. على المستوى الخارجي الأعداء الذين يحيطون بالأمة، الأطماع التي تحدق بشعوب الأمة، المؤامرات التي تحاك ضد الأمة، الغاصبون الذين يحتلون مقدسات الأمة كالصهاينة، التيارات الفكرية التي تريد أن تغزو بلاد المسلمين وتفرض نمط السلوك الغربي المادي على مجتمعات المسلمين. هذه التيارات التي تمثل طوفان في جانبها الفكري، في جانبها الإعلامي، في جانبها الثقافي السلوكي. على المستوى الداخلي الأمة تعاني من تمزق، خلافات مذهبية طائفية، خلافات حزبية، خلافات عشائرية، خلافات فئوية، خلافات مرجعية، حالات من التمزق تعيشها الأمة في مختلف الأرجاء. هناك تخلف تعيشه الأمة في مجال التعليم، في مجال التنمية الاقتصادية، في مجال التنمية الاجتماعية، في مجال المستوى الحضاري، تخلف شامل تعيشه الأمة. هناك حاجيات ومتطلبات لأبناء الأمة، ضع يدك على أي شعب من الشعوب الإسلامية وتلمس حاجات هذا الشعب، شوف عندهم حاجة. حتى في الدول الغنية الثرية هناك حاجة، حاجات مادية، حاجات اجتماعية، حاجات بمختلف الألوان والأشكال. هذا كله يقتضي أن يكون هناك جهاد في داخل الأمة، جهاد بالمعنى الشامل، يعني أناس يبذلون طاقتهم، جهدهم، ما في وسعهم، يتحملوا المشاق، يتحملوا الأتعاب، حتى شوية يغيروا من وضع هالأمة، حتى شوية يساعدوا هالأمة أن تقف على أقدامها أمام التحديات وأمام الأعداء. أما إذا كان هناك حالة سكوت، حالة قعود، والمشكلة إذا أنت واقف يوم بعد آخر تزداد تخلفا، لأن الواقف لا يحافظ على مستوى. يعني إذا كانت الأمة الآن في الدرجة يفترض 100 وضفنا، الآخرون راح يتفوق ويتقدموا بعد فترة، لا صير درجتنا متخلفة أكثر. أنت إذا تقود سيارة وسرعتك فيها مثلا 100 وفي واحد متقدم عليك 50 كيلومتر ويسوق 160 وانت وقفت، المسافة بينك وبينه راح تتضاعف، لانه انت واقف وهو دي يمشي ومن اول هو سابقنك ايضا. فاذا بينك وبينه مسافة 50 كيلو وهو يمشي 160 وانت تمشي 180، شوي شوي تتقلص المسافة بينك وبينه. اما اذا انت تمشي 100 او 120 وهو 160 وبعدين هم توقف. لذلك الامة في حاجة الى ان تتحرك، حالة طوارئ، حالة استنفار، ما تعيش حالة عادية، وانما تعيش حالة من التحديات المحدقة من كل جهة وجانب. فالامة في حاجة الى حركة جهاد، حركة جهاد مو يعني فقط قتال، جهاد بالفكر، جهاد بالقلم، جهاد باللسان، جهاد بالمال، جهاد بالتحرك الاجتماعي، الجهاد بالمعنى الشامل كما ذكرنا. واولى الناس بالقيام بهذا الدور هم العلماء، علماء الدين يتحملون القصة الأكبر. طبعا كل مسلم يتحمل واجبه من موقعه وحسب إمكانياته، لكن علماء الدين هم يتحملون القصة الأكبر، لأنهم الأعرف بمقاصد الدين وأحكامه، ولأن إمكانية التحرك عندهم بسبب ثقة الناس بهم وبسبب امتلاكهم للنفوذ والسمعة والجاه إمكانياتهم أكبر، لذلك يتحملوا القسط الأكبر من المسؤولية. نحن نجد أن عندنا حالات وفق الآية الكريمة، تارة عالم الدين يتوجه عليه الأمر عينا، أنت لازم تتحرك، واجب عليك أنت كعين كشخص لازم تتحرك، هذا يصير واجب عيني، إذا تخلى عنه يصير خارج دائرة الإيمان. إحنا كلامنا مو في هذا القسم، لأن ما حد يقدر يحدد الواجب العيني لهذا الشخص أو لذاك الشخص، لكن نتكلم في حدود الواجب الكفائي، أن الأمة في حاجة إلى مجموعة من العلماء يبذلوا جهدهم وطاقتهم للدفاع عن مصالح الدين والأمة مجموعة، سمو كل العلماء كلهم فردا فردا مجموعة منهم. نحن نلحظ أن هناك علماء يبادرون للقيام بهذا الدور، يبذل كل جهده، تحمل المشاق، تحمل المتاعب، يجاهد في سبيل الله بكل طاقته وقدرته. ونجد أن هناك علماء لا، قاعدون على الحالة الطبيعية، يقوم بدور تقليدي، يقوم ببعض الأدوار التقليدية الطبيعية. هذا اللي يقوم بالأدوار الطبيعية التقليدية ما يتحمل مشقة وما يتحمل عناء وما يتحمل صعوبة، تارة لأن عنده ظروف يعذر فيها، يعيش ضمن وضع معين، وضعه الصحي، وضعه الأمني. نفترض يعيش مثلا في العراق في النجف الأشرف ضمن هذا الوضع القاسي، هذا اللي يعيش في ذلك الوضع الحالة ما تسمح له، يعني الوضع معذور في حالات كثيرة، يشخص انه ما يقدر يسوي شيء. هذا الانسان، هذا العالم اللي قاعد يقوم بالادوار الطبيعية، ما يبذل كل جهده، ما يتحمل المشقة لان الظروف لا تسمح له بذلك، هذا ينطبق عليه قوله تعالى غير اولي الضرر. غير اولي الضرر بعد شو يسوي؟ ما يقدر. هذا نية ان يسوي شيء، اهتمام ان يعمل شيء، لكن وضعه الجسمي يعوقه، او وضعه الامن السياسي اللي يعيشه يعوقه، هذا ان شاء الله ثوابه ومكانته عند الله مثل ثواب المجاهدين، لانه قاعد بس عند ضرر. والآية الكريمة تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا عنده ضرر. لكن الكلام عن عالم عند مجال أن يتحرك، لكن لسبب أو لآخر ما يتحرك، ما يريد يحمل نفسه مشقة صعوبة، يقوم بالدور العادي، يصلي بالناس جماعة، يجاوب على المسائل الشرعية، يقوم ببعض الأدوار الدينية، هذا جزاه الله خير، هذا ما ننكر فضله، له فضل جزاه الله خير. بالتالي إقامة صلاة الجماعة، تبيين المسائل الشرعية للناس، التبشير بالقيم والموعظة، هذه أشياء طيبة ما تنكر، ولذلك له ثواب بمقدار عمله. الله تعالى يقول وكلا وعد الله بالحسنى، ما دام هو ما يريد يقول أنا بتحرك بهالحدود، واجب علي عينان؟ لا، نقول له مو واجب عليك عينان، بس لو تتحرك ترى الأمة تحتاج إلى التحرك، ترى تقدر تنفع المجتمع أكثر، ما أنا متحرك، أنا هذه حدودي، ما أريد أسوي أكثر من هذا. جزاك الله خير. المرجع السيد الشيرازي حفظه الله عنده تعبير طيب، كان يوصي طلابه واللي حوله من العاملين النشطين المتحركين، يقول لهم أنت جزاكم الله خير اتجاهدوا وتتحركوا، إذا شفتوا أن ناس آخرين ما يجاهدوا ما يتحركوا لا تنالوا منهم، لا تتهجموا عليهم. ليش؟ لأنه عندنا صنفان، يقول المجاهدون في سبيل الله والحافظون لحدود الله. كلا وعد الله الحسنى، هذا ما يريد يتحرك أكثر من هالشكل، بس مو زين أن يقيم شعائر الدين، يصلي بالناس جماعة، يبين للناس مسائل شرعية، يعظ الناس موعظة، جزاه الله خير. هل مقدار اللي يسويه جزاه الله خير؟ فكان يوصي من حوله لا تنظروا الى انفسكم كمجاهدين وتنظروا الى الاخرين نظرة احتقار ونظرة ازدراء وتهرجوا ضدهم، لا لا لا، انتم مجاهدون في سبيل الله واولئك حافظون لحدود الله، وكلا وعد الله الحسنى. طيب، فإذا كان في علماء يقوموا بالدور الطبيعي الاعتيادي الله يجزاهم خير، لكن هل هم مكانتهم عند الله مثل مكانة ذاك العالم اللي يضحي ويتحرك ويتحمل مشاق ويتحمل صعوبات؟ مثلا في لبنان هناك علماء موجودين في لبنان، عندهم علم، عندهم مستوى علمي، يقوموا بدور ما، صلي جماعة في مسجده، يستلم الحقوق الشرعية من الناس، يبين المسائل الشرعية، جزاه الله خير، هو يشوف بهالحدود يعمل ويبذل. لكن تيجي تشوف عالم مثل الشيخ شمس الدين رحمه الله، يتحمل المشاق، يتحمل المصاعب، يتحمل المتاعب. صحيح كلا وعد الله الحسنى، لكن هذا مثل ذاك؟ لا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ليش الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الأمر؟ الله فضل، هو يتصرف مع عباده، يريد أيضا يعطي المجتمع قيمة، يريد يقول للناس إن تبعت في نظركم لا يتساوى الجانبان، أنتوا أيها المجتمع لما تشوفوا صنفين من العلماء، علماء يقومون بالمهمات الطبيعية العادية، وعلماء يتحملون المشاق، يبذلوا الأتعاب، يتحملوا الصعوبات، لا يصير في نظركم نفس الشيء، نفس المستوى، ما في فرق. وفي بعض الأحيان قد تجد في بعض المجتمعات أن التفافهم ودعمهم لمن لا يتحرك أكثر، يقول لك هذا كاف عاف ما عنده شيء. القرآن يريد يعطينا قيمة، يقول لازم تعرفوا، لازم تقيموا. وفضل صح، هذا معذور، ما نقول هذا مذنب لأنه ما جاهد ما تحرك، معذور، إما عند ضرر أو مو واجب عيني عليه، غير واجب كفاية، مو واجب عيني عليه، ما راد يسوي. وده يقوم بدور إيجابي في المجتمع، الله يجزاه خير، يبين المسائل الشرعية، يقوم ببعض الأدوار الطبيعية، جزاه الله خير، احترموه بمقدار ما يقوم من دور، لكن قيموا، قيموا، ميزوا. الله تعالى يطلب منا هذه النظرة، هذه الرؤية. الفقيد الراحل الشيخ شمس الدين رحمة الله عليه، إذا قرأنا حياته كان بإمكانه هو أن يكون كأي عالم تقليدي اعتيادي، يقوم بالأدوار الطبيعية، ولو كان كذلك هم يدخل في وكلا وعد الله الحسنى، جزاه الله خير. لكن إدراكا منه لواقع الأمة، وطموحا منه للحصول على المزيد من ثواب الله، مرضات الله، تحمل المسؤولية وجاهد في مختلف ميادين الجهاد. وكان بإمكانه أيضا أن يكون جهادا يتحمل المشقة لكن ضمن حدود معينة، لا، تحمل وفي بعض الأحيان أكثر من الحدود المطلوبة. طيب أنت بتألف كتب، يشعر بمسؤولية أنه لازم يجاهد بقلمه في سبيل الله، يؤلف كتب، بإمكان الواحد أن يؤلف كتب في المواضيع العادية المطروحة التي لا تستلزم منه بذل جهد. وهذا أشرنا إلى هذا الأمر قليل في الأسبوع الماضي. هناك قضايا شرعية وفقهية وفكرية متداولة مطروحة، أنا أجيها ما أطرحها كما طرحها العلماء والآخرون، وأكد عليها شوية، أبدل أغير، وتارة لا، أروح أجهد نفسي، أجهد نفسي في المواضيع التي لم تبحث، اللي تحتاج إلى بذل جهد أكبر، وتحتاج إلى تحمل مسؤولية الراعي الذي يبذل في سبيلها. وهذا ما فعله الفقيد الراحل الشيخ شمس الدين، راحل المواضيع اللي فيها صعوبة، اللي فيها خطورة، اللي فيها حساسية، وبذل جهده الذهني والفكري، اعتصر ذهنه، اعتصر فكرة، وتحمل مسؤولية إبداء الرأي فيها. ممكن ناس يتكلموا عليه، ممكن ناس يعارضوه، ممكن ناس ما يتفهموا كلامه، ممكن ناس ما يتفهموا موقفه. أنت تجد هذه الحالة موجودة. الشيخ الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه ينقل عن السيد البروجردي رحمه الله، السيد البروجردي مرجع في قم، مرجع معروف في عهده وزمنه، يقول السيد البروجردي كان يقول في بعض الأحيان الإنسان لازم يستخدم التقية في الوضع الداخلي، يعني من جماعة يستخدم التقية عند رأي معين إذا يبديه تصير عليه مشكلة. فيقول التقية احنا بس ما نستخدمها تجاه من هم خارجنا، بعض الأحيان يحتاج أن نستخدم التقية أيضا في داخلنا. بعض الآراء الجريئة، بعض الأفكار الشجاعة المخالفة للمألوف والسائد تحتاج إلى جرأة في الطرح، بعض الأحيان واحد يقول أنا وش لي أطرح هذا الرأي، تالي يصير كلام ويصير حكي، الراحة أريح، ما أترك هذا الموضوع أحسن. هذا ما يبغى يبذل جهد، هذا ما يبغى يبذل طاقة، هذا يبغى يجاهد في حدود معينة. بينما الله تعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، كل ما تقدر جاهد بأعلى قدر تستطيع. تصيبك مشكلة إذا كانت ما تضر بالمصلحة العامة، في بعض الأحيان قد تكون فكرة صح لكن طرحها فجر الوضع يعني يضر بالمصلحة العامة، هذا بحث آخر. إذا كان في ضرر على المصلحة الخاصة المصلحة الشخصية، لا تحمل، تحمل المشقة، ابذل الجهد. لذلك كان يألف ويكتب وينظر في هالمجالات الشاقة، هذا من جانب. من جانب ثاني في مختلف الظروف، يا شيخ انت في باريس في حالة علاج، وعلاج قاسي صعب، نسأل الله تعالى ان يبعد عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين كل المكاره والابتلاءات، لكن المرض اللي اصاب الشيخ داع عضال، سرطان في الرئة، وكان يتلقى العلاج جرعات كيميائية، ويعرفوا الناس اللي مطلعين او سامعين الجرعات الكيميائية تنهك الجسم، تنهك جسم من يتلقاها، وهو رايح في علاج. لكن مع ذلك، مع انه البعض نصحه، استمر في بحوثه العلمية وانجز كتاب. هو بقي 3 أشهر في باريس خلال هذه الفترة، ومع انه كان مريض ويتلقى علاجا صعبا، مع ذلك انجز بحثا فقهيا علميا خلال هذه الفترة. احنا نشوف روحنا انا وامثالي من الكسالى، اذا شوية زكام يصير عندنا خلاص اجازة مرضية، وبعد ما نقدر نسوي شيء، زكام او شيء عادي، ما تقرأ ما تخطب والله انا مزكم، ما تستقبل الناس مزكم راسي يوجعني. وهذا الرجل مع ان هذا المرض العضال فيه، لكن مع ذلك هذا معنى جاهدوا في الله حق جهاده، هذا حق جهاده. في سفراته في رحلاته رايح من بيروت الى دمشق يزور السيدة زينب عليها السلام، وساكن في ضيافة احد، واحد مستضيف لنا جاي زيارة يومين ثلاثة اقل اكثر، يكتب في اخر رسالته حول احكام الستر فيما يرتبط بالمرأة، يقول وقد اكملت تحرير هذه الرسالة وانا في دمشق في زيارة السيدة زينب في ضيافة فلان في بيت فلان. جاي زيارة في ضيافة احد، لكن ما يقول زيارة يعني انا بعد اجازة اخذ راحتي واتمشى وعلى حريتي، لا، يواصل جهاده الفكري والعلمي. وهكذا تجد في مجال الفكر، في المجال الآخر، في مجال العمل الاجتماعي، كم من المؤسسات الاجتماعية أسسها حينما انتدبه الإمام الحكيم رحمة الله عليه وكيلا عنه في منطقة الديوانية، بقي 6 سنوات، كان بإمكانه يشوف له مسجد صلي فيه جماعة وبين المسائل ويصلح الدفاتر للناس اللي يخمسوا. طبعا أنا ما استهين بهالأدوار، كلا وعد الله الحسنى، جزاه الله خير اللي سوى الشغلات، لكن هذا الإنسان اللي يريد يجاهد في الله حق جهاده ما يكتفي بهالمستوى. أنشأ مكتبة عامة في الديوانية لا تزال إلى الآن موجودة وإن كان دورها معطل، سوى حركة إنشاء مساجد في القرى، 20 مسجد أنشأها في 6 سنوات في الديوانية، مع أنه هو مو عراقي، لبناني ومنتدب من الحوزة، وأول تجربة إلى في العمل الديني والاجتماعي. اي قرية اي محل يروح فيها، يا جماعة ليش ما عندكم مسجد؟ تعالوا اسسوا مسجد، اجتمعوا في مسجد، يقوم ويقعد ويتحرك ويتكلم ويوسط ويخاطب ويشتغل الى ان يبني مسجد، ويروح الى المنطقة الثانية ويروح الى المنطقة الثالثة ويروح الى 20 مسجد انشأها او اسهم في انشائها. هذا نموذج. طيب تعلم بامكانك ان تستخدم نفوذك وجاهتك في انشاء مساجد، في انشاء حسينيات، في انشاء مكتبات، في انشاء مراكز، وتحاول بالمقدار اللي تقدر بالمقدار اللي تستطيع وتبقى على المستوى الاعتيادي على حالة القعود. هذا يعطينا نموذج، يعطينا مثل. جاء الى لبنان ايضا بدأ يتحرك. من اول سنة جاء الى لبنان ترأس الجمعية الخيرية الثقافية في بيروت، جمعية خيرية تصدر نشرات، تعقد ندوات، تقوم ببرامج، تسوي دورات لتدريس الشباب، لتدريس البنات الفتيات. تحرك على هذا الصعيد. بعد ذلك سوى محلات للأيتام، مبرة السيدة زينب عليها السلام للأيتام في جبشي، المعهد الفني الإسلامي، مدرسة الضحى الابتدائية، وأخيرا توج هذه الجهود بإنشاء الجامعة الإسلامية. هذا الصرح العلمي الكبير لنرجو إن شاء الله أن يستمر وأن يتواصل حتى بعد وفاته بجهود المؤمنين. متى تصير عند المؤمنين جامعة معترف بها رسمية على المستوى الدولي والعالمي وتحمل جهد؟ أنا شخصيا واكبت بعض الجهود التي بذلها. مثلا كان يحتاج إلى دكتور يكون عميد لكلية الشريعة، لأن الجامعة الإسلامية اللي عملها في أربع كليات، فيها كلية العلوم الطبية، وفيها كلية السياحة والتقنية، وفيها كلية الاجتهاد والشريعة، وما أعرف الكلية الرابعة ما يحضرني اسمها. كان يبحث عن شخص يدير كلية الشريعة، يتصل بمن يعرف تلفونيا. كلمني أكثر من مرة، تعرف شخص من جماعتنا دكتور؟ لأن إذا بيصير عميد كلية لازم عنده دكتوراه، وفي نفس الوقت أيضا من علماء الشريعة، يعني دارس في الحوزة العلمية. وحينما يعرف اسم من الأسماء أن فلان يحمل هالصفة، يحاول فيه يتصل معه. أنا أعرف أحد العلماء من بلادنا الله يحفظه، عالم ودكتور أيضا، طلب منه الشيخ أن يصبح عميد لهذه الكلية، دعاه إلى لبنان، جهز الى بيت، جهز الى ذلك، كل شي تريد، بس قول شي تريد انا اوفره لك، بس انت تعال صير عميد هذه الكلية وقوم بهذا الدور. لكن هذا العالم كان عنده مهمات اخرى، اعتذر عن القيام بهذه المهمة، صار يبحث وين يحصل احد. هذا السعي يعني انشاء جامعة، المحاولة حتى يستخرج قرار اجازة جامعة مو شيء بسيط، توفير الامكانات حتى يسوي جامعة مو شيء بسيط، ترتيب مناهج الجامعة ايضا مو شيء بسيط، ثم انتزاع الاعتراف بالجامعة. راح مصر وتحدث مع الجامع الازهر وطرح المناهج الموجودة عنده، وسوى بروتوكول اتفاقية تعاونية بين الجامعة وبين الجامع الازهر، يعني ان الجامع الازهر يعترف بهذه الجامعة ويتعاون مع الجامعة علميا، تبادل مدرسين، تبادل مناهج، تبادل خبرات. هذا ليس شيئا بسيطا. الان احنا نقوله مجرد كلام، لكن تحقيق كل شغلة من هذه الشغلات تستلزم جهد، تستلزم اعصاب، تستلزم محاولات. وكان بامكانه يريح نفسه من كل هالمهام، لكن هو ما يريد يكون من القاعدين اللي يحصلوا مستوى من الفضل، لا، يريد فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يريد يكون مصداق جاهدوا في الله حق جهاده. وكذلك على مستوى الحركة والنشاط، الصحف نشرت أنه في اليومين الأخيرين راجع إلى بيروت وهو متعب، والاطباء يعرفوا ان وضعه الصحي وضع يعني ما راح يستمر بهالطريقة، لكن قالوا الاطباء لذويه ان الشيخ عمره محدود بعد، لكن اذا احتمى واذا شوي راقب وضعه الصحي راح تكون فترة بقاء اطول، بدل شهرين يبقى ثلاثة اربعة اشهر، طبعا الاجل بيد الله تعالى، لكن هذه تقديرات الاطباء. بس اذا اجهد نفسه هذا يعني ما يقدر يستمر لفترة طويلة. الاطباء نصحوا، زويه نصحوا، لكن اليومين الاخيرين كتبوا في الصحف عنه كان وضعه متعب، ودوه المستشفى صبيحة يوم الاثنين، بقي في المستشفى ساعتين، طلع من المستشفى عند موعد مع السيد حسن نصر الله. شيخنا انت متعب مرهق. قال لا هذه مهمة لازم اديه. واستقبل شخصيات، وطبعا لما يقعد معها الشخصيات مو نكت اللي تونس يعني، بالتالي قضايا ومهام وبذل جهد ومعالجة مشاكل وقضايا. خلص من لقاءاته بعد وضعه الصحي كان سيء، نقل الى المستشفى عدة ساعات، بقي شوية تماثل الى يعني الحالة شبه طبيعية ضمن وضعه الصحي. اجى ايضا عند مهام وعند لقاءات، فالى ان من ممارسة من ارهاقه وممارسة الى هذه المهام بعد وضع ودخل في غيبوبة، ومنها التحقى بالرفيق الاعلى. يعني هذا الانسان اللي مع هالوضع الصحي ما كان يريد، يقول بعض القريبين منه كان يقول اذا كان لازم اموت ليش اموت في حالة كسر، خل اموت في حالة نشاط، كما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: لألف ضربة بالسيف في سبيل الله اهون علي او احب الي من ميتة على فراش. كل شيء اموت اي شيء، فلاموت وانا في حالة عمل، اموت وانا في حالة جهاد. هكذا كانت حياته حافلة بالجهاد، حافلة بالعمل. ان شاء الله يكون مقامه عند الله تعالى عظيما. نحن نسأل الله له المغفرة والرحمة وعظيم الدرجة. لكن ايضا في الواقع الخارجي لأول مرة نرى عالما من علماء هذه الطائفة، من علماء خط اهل البيت عليهم السلام، يموت ويكون لوفاته هذا الصدى الكبير وهذا التفاعل الكبير. لاحظت تشيع كيف كان، تشيع زعماء، تشيع رؤساء. لاحظت الصدى الذي تركته وفاته. الحوزة العلمية في قم عطلوا كل المراجع عن التدريس في ذلك اليوم. في كل مكان اقيم له العزاء، علماء السنة، علماء الشيعة، العديد من علماء السنة في خطب الجمعة في الأسبوع الماضي تحدثوا عن الشيخ شمس الدين. العديد من الكتاب والمفكرين من السنة والشيعة أشادوا بمكانته ومواقفه. الحكومات، مختلف الحكومات، بعثوا وفود، عزوا، أبرقوا، سفراءهم شاركوا. وهذه لأول مرة تحصل لعالم من علماء مذهب أهل البيت في هذه الفترة المعاصرة. طبعا ما علينا من الحالات السياسية في وضع سياسي وضمن دولة سياسية، هذا بحث، لكن المسألة لا، ضمن التقدير والاحترام لشخصية هذا الرجل، هذا دلالة على ان الحركة تثمر، على ان الجهاد له عطاء حتى في الواقع الخارجي وحتى في الحياة الدنيا وليست فقط عند الله. وهذه الثمرة مو محصول شخصي، يعني القضية مو تعظيم وتكريم لرجل هو الشيخ شمس الدين، وإن كان يستحق التكريم، في الواقع هذا احترام أيضا للطائفة التي ينتمي إليها الرجل، لأن تكريم هذا الشخص وإعزاز هذا الشخص والإشادة بهذا الشخص. أخبرني أحد الإخوان في إحدى جامعاتنا هنا في المملكة، دكتور وقف أمام طلابه أكثر من 40 طالب، وكان يتحدث لهم ويشيد بمواقف الشيخ شمس الدين. القضية مو قضية إشادة بشخص، هذا الشخص رمز لهذا الاتجاه، رمز لهذا المذهب، رمز لهذه الطائفة. وهذا دلالة على أن السعي والجهد الذي يبذل لا يضيع هباء. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هالناس التبريريين ما يفيد وما يصير وايش تقدر تسوي وما، هذا منطق تبرير. الانسان عليه ان يقوم بواجبه والباقي على الله سبحانه وتعالى. يا عبدي منك الحركة ومني هالبركة، ما تشعر، قم بواجبك، جاهد بمقدار ما تستطيع وتتمكن، جاهدوا في الله حق جهاده. هذا الجهاد الذي بذله الشيخ رحمة الله عليه، المواقف المعتدلة الى اخر فترة، كنموذج ايضا لا بأس ان نستشهد به في ايامه الاخيرة. حاكم باكستان الجنرال مشرف يروح زيارة إلى لبنان وسوريا، الشيخ شمس الدين يعرف عن زيارته يبذل جهد يوصل إلى ناس يتكلموا معاه أنه إيش هالمذابح الطائفية في باكستان، إلى متى يبقى السنة يقتلوا في الشيعة والشيعة يقتلوا في السنة ومذابحه، لازم نبذل جهد. ويبدي الشيخ استعداده، يبدي استعداده يقول أنا حاضر أن أسافر إلى باكستان بس شوية آخذ لفترة نقاهة في بيروت، أروح إلى باكستان وأجتمع مع الكل. قال حتى هؤلاء الذين يطلق عليهم جيش الصحابة أنا حاضر أجلس معاهم وأناقشهم في منطلقاتهم الفكرية والشرعية، هل يحق لهم القيام بهذه الأعمال؟ أسمع وجهة نظرهم، إذا عندهم اعتراضات على جماعتنا هناك شيعة هناك أناقش وياهم الاعتراضات، أنا مستعد. يقول أنا مستعد أن أذهب إلى باكستان بقلب مفتوح وأجتمع حتى مع أقصى المتعصبين بس حتى نشوف مخرج لهذه الحالة. وكان أعطى وعد أمل أنه إذا شوية تماثل للشفاء من أول مهام يروح إلى باكستان يقوم بهذا الدور. رجل كان يحمل هم الأمة، كان يفكر في الوحدة. أما أنا أجي وأسبهم سووا متعصبين وحاقدين ومجن أقعد 600 سنة، هذا ما يحل المشكلة. خطط، فكر، شوف شلون تهجم على المشكلة، شلون تحلها، شلون تعالجها بالاعتدال بالحوار بالجهود الممكنة. أما أن تبقى في مواقعك وفي خندقك تدين الطرف الآخر وإنت ما قاعد معه، ما محاول معه، ما سامع وجهة نظره، ما متناقش معه، هذا لا يؤدي إلى حل ومعالجة للمشكلة. في نهاية حديثنا لا يسعنا إلا أن نضرع إلى الله الواعون الذين يتحملون مسؤوليات الدين والرسالة في كل المناطق والبقاع، ونسأل الله أن يوفق جماهير الأمة والواعين من أبناء الأمة للتأييد وللدعم وللالتفاف حول العلماء المجاهدين الذين يتحملون مسؤوليتهم مع كل التقدير والاحترام لأي عالم يؤدي أي دور، وكلا وعد الله الحسنى. نسأل الله أن يرحم الماضين من علمائنا وأن يحفظ الباقين ويؤيدهم بتأييده، إنه ولي التوفيق، إنه سميع مجيب. وإلى روح الفقيد الراحل رحم الله، وإلى أرواح أموات العلماء والشهداء والمؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.